الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قوله ولو لم يستأذن الحاكم القاضي، وهذا هو الصحيح أنه لا يحتاج إلى إذن القاضي، وأنه إذا تعذر استئذان الراهن وهو المالك فإن المرتهن يعمره ويرجع بنفقته، لأن بقاؤه في يده بإذن الراهن معناه التزام بما يجب له من النفقة. قوله وكذا وديعة احتاجت إلى تعمير، وصاحب الوديعة آذن لك في تعميرها فعمرتها وترجع عليه. قوله ودواب مستأجرة هرب ربها، مثاله إنسان عنده فرس أجرها شخصا يسافر عليها إلى المدينة النبوية، وهرب المالك من أجل أن يورطه وينفق عليها، والدابة تحتاج إلى نفقة فهي تريد علفا وشرابا، فهذا الرجل الذي استأجر الفرس قد أذن له صاحبها أن ينفق عليها، قد أذن له صاحبها أن ينفق عليها، فصار يشتري لها علفا وماء ويقوم برعايتها، فيرجع إلى ربها لأنه آذن له فيكون وكيلا عنه، كما يرجع إليه في حال لم يأذن له ربها وتعذر استئذانه. أما إن كان موجودا وتسهل مراجعته وأنفق عليها بدون إذنه فإنه يضمن ما أنفقه عليها لأنه مفرط. ولو فرض أن هذا المستأجر ذبحها واحتفظ بلحمها لصاحبها بعد أن خاف أن تموت فلم يصدقه ربها، فالقول قول المستأجر لأنه أمين، والقاعدة أن كل إنسان أمين فإنه يقبل قوله فيما اؤتمن فيه. فقوله هرب ربها أي مالكها، قال صلى الله عليه وسلم في اللقطة فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، رواه مسلم. وقوله ولو خرب الرهن فعمرها بلا إذن رجع بآلته فقط. لو خرب الرهن كالدار مثلا فعمر المرتهن رجع بآلته فقط، والآلة عندهم أي مادة الشيء، أي بما جعل فيه كاللبن والحديد والأبواب وما أشبهها، دون أجرة العمال والماء وما أشبه ذلك. مثال ذلك إنسان ارتهن دارا وسقط جزء منها فقام بإصلاحه بإحضار مواد البناء وبناها، فمادة البناء ب9000 وأجرة العمال جلب الماء ب9000 أخرى، فيرجع ب9000 التي هي الآلة، أما الباقي فلا يرجع له لأنه لم يستأذن من رب البيت الذي هو الراهن، ويرجع بالجميع إذا كان مستأذن لأنه وكيل. باب الضمان. قوله باب الضمان، الضمان هو النوع الثاني من عقود التوثيق، والضمان لغة مشتقة من الضمن، من الضمن، والضمن معناه دخول الشيء في الشيء، لأنه ذمة الضامن، لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. وفي الشرع التزام جائز التصرف ما وجب أو ما يجب على غيره من حق مالي. مثال الأول التزام ما وجب أن يكون شخصا مدينا لآخر بدراهم فيقول له صاحب الدين أعطني ديني وإلا رفعت أمرك إلى المحكمة، فيأتي فاعل خير ويقول أنا أضمن دينه، ومنه ضمان أبي قتادة رضي الله عنه دين الميت الأنصاري حين قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: الديناران علي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. رجل البخاري ومسلم عن أبي هريرة. أما التزام ما يجب مثل أن يكتب شخص لآخر ورقة: أنا ضامن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا الدكان، وهذا جائز. وإن شاء الضامن حدد فقال: أنا ضامن ما اشترى من هذا التاجر في حدود 3000 ريال مثلا. والأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب أن يحدد، والأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب أن يحدد مقداره ما يضمنه، لئلا يستدير مضمون شيئا يجحف بمال الضامن. والأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب أن يحدد مقداره ما يضمنه مثلا، لأن لا يستدين المضمون شيئا يجحف بمال الضامن. فالضامن في حق المضمون عن جائز، في حق الضامن سنة مستحبة لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين، لكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على الوفاء، وإلا فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه، وهذا من الخطأ. ويوجد الآن أناس غارمون وسبوا الغرم الضمان، فلا تحسن إلى غيرك وتسيء إلى نفسك، فإن هذا ليس من الحكمة. والضمان من عقود التوثيقات، ففيه توثيق صاحب الدين بدينه، والضمان شروط منها قوله: ولا يصح إلا من جائز التصرف. لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الحر الرشيد. والبالغ ضد الصغير، والصغير لا يعطى ماله حتى وإن كان يحسن تصرف، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع المال شرطين: الأول إذا بلغوا النكاح، الثاني أن تبصر منهم الرشد، لقوله: آنستم منهم رشدا. والرشد هو إحسان التصرف في المال، وهو في كل موضع بحسبه. فالرشد في الدين استقامة الدين، والرشد في باب الولي في النكاح معرفة الكفء ومصالح النكاح. والرشد في العبادات هو الذي قام بالواجبات وترك المحرمات. والرشد في المال إحسان التصرف فيه. الثاني أن يكون عاقلا، ضده الجنون، ودليله أن الله اشترط إناس الرشد، والرشد لا يكون مع الجنون. الثالث أن يكون حرا، والحر ضده العبد، والعبد لا يصح أن يضمن، لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده. الرابع أن يكون رشيدا، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله بحيث لا يصرفه في محرم ولا فيما لا فائدة فيه. وقوله: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. رب الحق هو الدائن، له مطالبة من شاء منهما، أي من الضامن والمضمون عنه، في الحياة والموت. أما في الحياة فأن يكون كل منهما حيا فيأتي صاحب الحق للضامن أو المضمون فيطالب هذا وهذا، وله أن يطالبهما جميعا. أما في الموت فلو مات الضامن فله أن يطالب ورثته من تركته، لأن الدين المضمون صار دينا على الضامن كأنه أصيل، وكذا المضمون عنه، فإن لم يخلف تركه طلبه يوم القيامة. فقوله لرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي أنه لا يشترط لجواز مطالبة الضامن أن تتعذر مطالبة المضمون عنه، وهذا هو المذهب. وتعني ذلك أن الضامن التزم وفاء الحق بدون شرط، ولم يقل الضامن حين ضمنه أن تعذر استيفاؤك من المضمون عنه فأنا ضامن، فلو قال هذا لكان المسلمون على شروطهم. قوله فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه، تبرأ ذمة المضمون عنه بإيفائه، فإذا أوفى برئت ذمة الضامن، لأن الضامن فرع، فإذا برئ الأصل برئ الفرع. وبراءة الذمة تكون بقضاء الدين وبالإبراء وبشراء شيء يكون عوضا عن الدين مثلا. فكلمة إن برئت أعم من قوله إن قضى الدين، وقوله لا عكسه، أي لو برئ ذمة الضامن فإنها لا تبرأ ذمة المضمون عنه. وتحصل براءة ذمة الضامن بأمرين: الأول إما أن يبرئه صاحب الحق ويقول له يا فلان أسقطت ضمانك، الثاني أن يوفي الضامن. قوله لا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، يمكن أن يضمن عمن لا يعرفه، فقد يجد شخصا يشتري شيئا في السوق وهو لا يعرفه، لكن رق له وقال أنا أضمنك فلا بأس بذلك، غير أنه عرض نفسه للخطر وهو أن لا يوفي المضمون عنه، إلا أن ييسر الله أن يأتي هذا المجهول. قوله ولا لا ليس بشرط أن يعرف المضمون له، لأن المضمون له هو الذي يطلب الضامن ويبحث عنه، فلا يشترط أن يعرفه، ولا يشترط أيضا معرفة الدين المضمون، لكن إن عرفه فهو أحسن. فالمضمون له والمضمون عنه لا يشترط معرفتهما، والمضمون الذي هو الدين لا يشترط معرفته، وكالضامن لا يشترط أيضا. قوله بل رضا الضامن، لا نكره أحدا على أن يضمن فلا بد من رضاه، فلا يلزم بالحق ما لم يرضى، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهكذا جميع العقود لا بد فيها من الرضا إلا من أكره بحق كالمحجور عليه ونحو ذلك. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.